أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الرابعة، هل الحكم بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين مطلق أو مقيد؟ أفاد المصنف بأن أصالة التخيير التي قلنا بها ليست مطلقة، وإنما تجري عند التساوي بين الواجب والحرام من حيث الملاك. فإذا كان وجوب الجمعة وحرمة الجمعة المحتملين متساويين وليس أحدهما أقوى من الآخر، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير. وأما إذا كان هناك ما هو أقوى احتمال من الآخر، وأما إذا كان هناك ما هو أقوى بلحاظ المحتمل للاحتمال من الآخر، فحينئذ يحكم العقل بتعينه ولا يحكم بالتخيير. فلو فرضنا أن الوجوب ملاكه أقوى من الحرمة، فيحكم العقل بتعين وجوب الجمعة وليس التخيير. ولو فرضنا أن عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياكم الله وبياكم. ولو فرضنا أن الملاك في الحرمة أقوى منه في الوجوب، فالعقل يحكم بتعين الحرمة. إذن ما قلناه سابقا من أن العقل يحكم بالتخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين لابد من تقييده الآن بأن التخيير ما لم يكن هناك أقوى محتملا في البين، وأما لو كان هناك ما هو أقوى لحكم العقل بتعينه، كما هو الحال في سائر موارد
دوران الأمر بين التعيين والتخيير، كما إذا دار الأمر مثلا بأن السجود الواجب شرعا عام، أو أنه خاص بالسجود على الأرض، فيدور الأمر حينئذ بين التخيير والتعيين، أي أن المكلف مخير بالسجود على أي شيء، على الأرض أو غيرها كالملبوس والمطعوم وإلى آخر، وبين التعيين أنه لابد أن يسجد على خصوص الأرض، فالعقل هنا يحكم بالتعيين إذا دار الأمر بين التعيين والتخير، يعني بين العموم والخصوص. وكذلك لو دار الأمر بين واجبين متزاحمين كوجوب الصلاة أو وجوب إنقاذ النفس المحترمة والوقت مضيق، فيدور الأمر حينئذ بين التخيير والتعيين، يعني أن إنقاذ النفس المحترمة مخير مع الصلاة أو هو المتعين لكونه أهم، والعقل يحكم حينئذ بالتعيين ولزوم الإتيان بالأهم. والمقام من هذا القبيل حيث إنه إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة وكان الوجوب أقوى محتملا، يعني أقوى ملاكا، فحينئذ يدور الأمر بين التخير يعني الإتيان بهذا الواجب أو بالحرام، وبين تعين الواجب لأنه أقوى وأهم محتملا، والعقل يحكم حينئذ بالتعيين. واضح الكلام؟ إن قلت قلت إن قلت بأن العقل أو العقلاء يحكمون بتعين الحرمة عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، وذلك لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فبامتثال الوجوب يتحقق جلب المصلحة، لكن بامتثال الحرمة وترك الجمعة يتحقق درء المفسدة. والعقلاء بل العقل أيضا يحكمان العقل والعقلاء بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فكيف يقال حينئذ بتقديم الوجوب لو كان هو الأهم ملاكا والأقوى محتملا، بل اللازم تقديم الحرمة دائما وأبدا. هذا إن قلت قلت لا نسلم بهذه الدعوة المزبورة بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، بل قد يكون جلب المصلحة أولى من درء المفسدة، مع أن المفسدة مقطوع بها وليست محتملة، ومع ذلك يحكم العقل والنقل بلزوم جلب المصلحة وإن لزم منها الوقوع في المفسدة. ومثال ذلك
كما
إيه تفضل. لا عادي مولاني، مو أول مرة هي. ومثال ذلك ما إذا توقف إنقاذ النفس المحترمة على الغصبية، فيدور الأمر حينئذ بين واجب وهو إنقاذ النفس المحترمة وبين حرام وهو الغصبية، لكن العقل والنقل يحكمان بلزوم امتثال الواجب وهو إنقاذ النفس المحترمة لأنه أهم، وإن لزم منه الوقوع في مفسدة قطعية وهي مفسدة الغصبية. فإذا كان هذا حال المفسدة القطعية وأنه قد يتقدم عليها الواجب، كان حال المفسدة الاحتمالية أولى بأن يتقدم عليه الواجب، كما في مثل المقام، وهو ما إذا دار الأمر بين أن الجمعة واجبة أو حرام، ولم نقطع بالوجوب بعينه أو بالحرمة بعينها. فإذا احتملنا أن ملاك الوجوب أهم لأجل إظهار قوة الإسلام وحفظ بيضة الدين بصلاة الجمعة، فيكون الوجوب مقدما على الحرمة، أي جلب المصلحة أولى من درء المفسدة. فتحصل إذن من كل ما تلوناه يا مولانا ومرتجانا وقائدنا ومقتدانا أن أصالة التخيير التي يحكم بها العقل عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة خاصة بالوجوب والحرمة المتساويين، أما لو كان هناك ما هو أقوى محتملا وملاكا سواء كان الوجوب أم كان الحرمة لكان هو المتعين عقلا بمقتضى القاعدة أنه إذا دار الأمر بين التعيين أو التخيير فالعقل يحكم بالتعيين. تم هذا الفصل بتمام شرحه. أكو اعتراض قبل أن نطبق ثم نطرح شيئا؟ خوب بس الحمد لله إذا ما عرفنا وما احتملنا خلاص تخير. الأصل العقل يقول تخير بين الوجوب والحرمة، إلا إذا علمت أن واحد أقوى أو ظننت أو حتى احتملت، وإلا إذا ما عندك واحد من هذه الأمور فالأصل التخير. إذن طبق العبارة مولانا، ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين. هنا نقول بالتخير إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين. وأما ما لازم نقطع بل يكفينا احتمال إن هذا مقدم، ومع احتمال التعيين لا يبعد دعوى استقلال العقل بتعينه. إذا احتملت الوجوب ها يحكم العقل تعين كما هو الحال، وهذا لنا ظاهر في الأصول يا مولاي، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخير والتعيين. وسنبحث إن شاء الله مفصل مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين التعيين والتخير، ومثلنا لذلك الآن بمثالين، العام والخاص. دار أمر السجود الذي أمر به الشارع واسجد وكن من الشاكرين، هذا الأمر بالسجود عام، يعني سجد على أي شيء، حتى على الطاولة مولاي، أو سجود خاص يعني على الأرض. إذن يدور الأمر بين التعيين يعني على خصوص الأرض أو التخير الأرض وغيرها، ومقتضى القاعدة التعيين. وكذلك إذا دار الأمر بين واجبين متزاحمين، إنقاذ النفس المحترمة أو مثلنا بالمثال، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخير والتعيين في غير المقام. ولكن الترجيح يا مولاي إنما يكون لشدة الطلب، يعني قوة الملاك، مو باعتبار قوة الاحتمال، لا، باعتبار قوة المحتمل. إذا كان الملاك والمحتمل أهم هنا أقوى تعين، أما مجرد احتمال ما يهم الاحتمال، المناط على المحتمل. ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما وزيادة على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، ووجب الترجيح بها. خلاص بعد إذا صار هنا شدة الطلب في أحدهما خلاص العقل يحكم بوجوب الترجيح بها. وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران، يعني إذا دار الأمر بين واجبين متزاحمين نرجح الذي له مزية. خب هذا إن قلت قلت، إن قلت لكن العقل، لكن العقلاء يحكمون يا مولانا بأن درع المفسدة أولى من جلب المصلحة. قلت ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا بدعوى لأجل يعني أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة. لماذا لا وجه؟ ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام وبلا خصام، ومثلنا لذلك بإنقاذ النفس المحترمة والغصبية. فكيف يقدم على احتماله، يعني كيف يقدم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب في صورة الدوران، فكيف يقدم على احتماله احتماله؟ طب سهل، لكن العبارة تخليك ترتبك. مولانا الضمير الأول وين رايح؟ الضمير الثاني وين جاي؟ فكيف يقدم على احتماله يعني على احتمال الوجوب احتماله يعني احتمال الحرمة في صورة الدوران بين مثليهما؟ فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن قياس المقام وهو دوران الأمر بين الواجب والحرام بالواجب والحرام المتزاحمين قياس مع الفرض، لأنه في فرض التزاحم بين وجوب إنقاذ النفس المحترمة وحرمة الغصبية نعلم بوجود تكليفين في الواقع، تكليف بوجوب الإنقاذ وتكليف بحرمة الغصب. فحينئذ يحكم العقل بتقديم الأهم على المهم. وأما في مقامنا فلا يوجد إلا تكليف واحد وهو مردد بين كونه الوجوب أو كونه الحرمة. ولا دليل هنا على تقديم الأهم على المهم، لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد فقط، وليس هناك تكليفان حتى نقدم الأهم على المهم. فلاحظ وتبصر. تم إذن الكلام يا مولانا الهمام في الأصالة الثانية.
أقول سمحت شيخ إن أدينا من بناء على هذا الوجود هذا الفرق، إذن علينا بالرجوع إلى القاعدة العقلية التي تقول أن بدفع المفسدة لأولى من جلب المصلحة. حينئذ نقول بأن يوجد هناك فارق بين المتزاحمين.
لا، نبقى على القاعدة الأولية، التخيير العقلي. التخيير العقلي. لذلك المصنف ماذا قال في البدء؟ ومع لا يبعد، لا يبعد. دير بالك ليش قال لا يبعد. يقول لا يبعد دعوى استقلال العقل، ما قال قاطعا 100% صدر صد، يقول لا يبعد. إذن تم الكلام يا مولانا الجليل في الأصالة الثانية، وهي أصالة التخير. الأصالة الأولى هي البراءة، والأصالة الثانية التخير. الآن سؤال منكم الجواب. بعد هذه الأيام الطوال التي بحثنا فيها حول أصالة التخير، يعني دوران الأمر بين الواجب والحرام، ذكرنا أقوالا خمسة، وصار عندك أيام ثلاثة أربعة تفكر وتتدبر وتنظر في الأمر، فأي الأقوال أحق بالاتباع من هذه الخمسة؟ وهل أصالة التخيير تامة أو أنها غير تامة؟ ولا نسلم أن هناك أصل من الأصول العملية يسمى أصالة التخيير، بل عندنا براءة، اشتغال، استصحاب. أما أصالة التخيير ماكو مولاي. أفتونا مأجورين يا موالين الأعزاء، منصورين إن شاء الله.
تخيير شيخنا كلام المرة هو لوجود الروايات في المجال، الموارد المتعارضة. الموارد المتعارضة وإيش تبين للشخص أنه تخير يعني في المرحلة النهائية أنه خلاص تخير.
خوش، قلنا أن هذه الأخبار يا مولانا غير تامة، دلالة وسند سابقا ناقشنا فيها في بحث التعارف فصلا، هذا أخبار التخير غير تامة. سلمنا جدلا، جدلا الآن إنها تامة لكنها خاصة بتعارض الخبرين، والمصنف قال ولا تجري في دوران الأمر بين المحذورين لا بناء على السببية ولا بناء على الطريقية، وفصل الكلام يا مولانا. هذا قياس اللي شيخ مهدي من خمس سنوات وأنا أسمعها منك، أليس قياس أو ليس قياس أو ليس قياس، هذا دائما تقوله. الآن قل أخبار التخير دلت على التخير إذا تعرض خبران، الآن ما عندنا خبران، نحن نحتمل أن هذا الشيء واجب أو حرام. قتل هذا الإنسان إما واجب لأنه كفر حربي أو حرام لأنه نبي من أنبياء الله، فليش تقول هذه أخبار التعارض الخبرين أخبار التخير في الخبرين المتعارضين تجري في المقام؟ وين القياس اللي تقول به دائما وأبدا ما أتيت به اليوم؟
احنا مو كلامنا الآن بالشبهات الحكمية ولا بالشبهات الموضوعية
في كل شيء. لا لا لا، احنا قلنا سابقا أن المقام مقام البحث يشمل أربع موارد، أول نقطة في البحث قلنا ثلاث منها شبهات حكمية ومنها شبهة موضوعية، والآن ذكرت الشبهة الموضوعية كمثال يعني واضح حتى لا تقول لي هذا لا شبهة حكمية لا فارق بين الخبرين وغير، جبتك مثال من شبهة موضوعية.
لا، أنا كلامي كان بالشبهة الحكمية مو بالشبهة الموضوعية.
يعني ها الحمد لله سلمتم بشبه الموضوعية. إذا سلمتم في الموضوعية سلموا في الحكمية لعدم الخصوصية. ما عليه أقول إذا سلمتم أن في موارد الشبهات الموضوعية لا يجري التخيير خوش، كذلك في الشبهات الحكمية أي فرق؟ وإذا قلتم أن الأخبار الدالة على التخيير تشمل الشبهات الحكمية في دوران الأمر بين المحذورين، نقول أيضا نلغي الخصوصية وتجري الشبهات الموضوعية عند دوران الأمر بين المحذورين. أي فرق مولاي؟ إما وإما بعد ما في. على كل حال جزاك الله خيرا، تبرعت، جزاك الله خيرا بالجواب. ها تفضل مولاي. لعل لعل ما تنفع بقاط. اي لماذا؟ لماذا؟
لانه بالنسبه للادله، بالنسبه للاراء الشرعيه الادله غير معهضه، كلامه مش بالبدويه التكليف، مو في محل كلام علمي. نعلم بوجود تكليف لاحد الامرين، ولا وجد تعارض بين الادله حتى نقول تعالى تمسك باخبار التغيير وزاد فيها بسبب التعارض على
خوش
ثبوتها يعني.
تمام.
اما بالنسبه الى مساله التخيير العقلي فواضح لما تقدم.
خوش هذا كلام مرتب بنحو ما، وكلام سليم. البراءة ليش ما أي براءة؟
براءة العقلية.
ليش ما تجي البراءة العقلية؟
في بيان موجود، في بيان إجمالي.
لطيف. فتحصل إذن أن الصحيحة من هذه الأقوال ما اختاره المصنف من جريان أصالة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين، ولا تجري البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان لوجود البيان ولو كان إجماع هي، ولا تجري أيضا البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون، لأنه يوجد علم ولو كان علما إجماليا.
المصنف لم يقول أني بالإباحة الشرعية سمح الشيخ.
لحظة، تراجع عنه في صورتين دون صورتين. ومقصودنا بأن الصحيح قوله من حيث أصالة التخيير فقط، وأما بالنسبة للإباحة الشرعية فلا تجري لأن موضوعها ومردها الشبهات الموضوعية. فلا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية ولا الإباحة الشرعية ولا التخيير الشرعي، لأن التخيير الشرعي خاص بالخبرين المتعارضين، ولا معنى لتقديم الحرمة على الوجوب بدعوى أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، إذ لم يقم دليل على ذلك. لأن خاصة بالشبهات الموضوع، كل شيء في حلال وحرام ولك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، خاصة بالشبهات الموضوعية التحريمية.
أشك بالنسبة للدليل الشرعي ما لا يعلمون.
ها
بأنه لا يشمل علم الإجمالي، وأنا مختص فقط بالعلم التفصيلي.
إذن غيرتوا كلامكم الآن، غيرته الآن، يعني معنات البراءة الشرعية تجري.
لا ما تدري شيخ.
ليش؟
ما تدري البراءة الشرعية، أنت ما تقدم يا من قبل قليل، بس بناء على من قال، يعني بناء على من قال أنه بأن البراءة الشرعية لا تشمل علم الإجمالي، أنه عند بيانا لا يعد علما،
معلوم ان على مبنى دون مبنى مولانا. احنا بعد خلاص احنا بعد نقول لا، احنا قاعدين نقول النتيجه اللي وصلنا لها بعد ملاحظه الادله، اما نقول والله على هالمبنى ولا حتى التخيير لا يجري على كلامك، يجري على مبنى التخيير الشرعي. نقض الصلاه مولانا. على كل حال، فصل في الاشتغال. وصل الكلام إلى الأصالة الثالثة من الأصول العملية، وهي أصالة الاشتغال. وسيكون البحث فيها في زهاء 30 صفحة كلها في أصالة الاشتغال ثم الاستصحاب. والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى أنحاء الشك في المكلف به، ذكر المصنف نحوين للشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف الإلزامي من الوجوب أو الحرمة. النحو الأول أن يكون الشك في المكلف به على نحو دوران الأمر بين المتباينين، وهذا النحو الأول له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشك في المتباينين على نحو الشك في المصداق، كما إذا علمنا بحرمة شرب الخمر ولكن شككنا في مصداق الخمر، هل هو الإناء الأزرق أو الإناء الأحمر، فهنا يدور الأمر بين المتباينين لأن الإناء الأحمر يباين الأزرق، وهذا الدوران بين المتباينين على نحو التباين من حيث المصداق، فلا نعلم بالمصداق الحرام من الحلال. الصورة الثانية أن يكون دوران الأمر بين المحذورين على نحو الشك في نوع الحكم الشرعي وليس المصداق، كما إذا علمنا بأصل التكليف الإلزامي ولكن شككنا أن هذا التكليف الإلزامي هل هو وجوب إكرام زيد أو حرمة إكرام عمرو، فنعلم بحكم إلزامي قطعا لكنه مردد بين وجوب إكرام زيد أو حرمة إكرام عمرو. فهنا دار الأمر بين المتباينين بلحاظ جنس التك، بلحاظ نوع التكليف هل هو الوجوب أو الحرمة. النحو الثاني النحو الأول عنونا بماذا؟
بين المتباينين.
النحو الثاني أن يكون الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، كما إذا شككنا في أن الصلاة واجبة بعشرة أجزاء بدون جلسة الاستراحة، مش تقول مولانا من زمان رأيناكم، أو بأحد عشر جزءا مع جلسة الاستراحة، فشككنا أن الواجب صلاة بعشرة أو صلاة بأحد عشر جزءا، فهنا يكون الشك في المكلف به وليس الشك في التكليفي. وهناك نحو آخر يتمحض الشك في كونه شكا في التكليف، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية، كما لو شككنا أن الواجب في ذمتي، كما لو شك المكلف أن الواجب في ذمته 10 صلوات قضائية أو 15 صلاة قضائية، فدار الأمر بين الأقل وهو 10 والأكثر وهو 15، لكن هذا الدوران بين استقلاليين وليس بين ارتباطيين في مركب واحد. وحكم الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين جريان البراءة عن الأكثر بلا كلام، لذلك يكون الشك في التكليف وليس في المكلف به، يعني في التكليف الزائد. إذا اتضح ذلك نقول بأن الكلام سيقع في مقامين: المقام الأول دوران الأمر بين دوران الأمر بين المتباينين بكلا صورتين، والمقام الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. طبق العبارة جزاك الله خيرا. فصل في الاشتغال: لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم، فتارة هذا النحو الأول لتردد بين المتباينين، وهذا له صورتان سيشير لهما المصنف بعد قليل، وأخرى هذا النحو الثاني بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين ولا حاجة لأن نبحث عن الأقل والأكثر الاستقلال، لأنه ليس الشك في المكلف به بل في أصل التكليف. المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين. النقطة الثانية: الأقوال. كيف كحساسة مو قحط مولاي يسميه نقطة أولى، كيفك يعني تبيه نقطة ثانية نقطة أولى؟ الأقوال في دوران الأمر بين المتباينين، ولم يشر المصنف لهذه النقطة ولكن نذكرها لمزيد تبصر. القول الأول: أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وعلة تامة لحرمة المخالفة القطعية، كالعلم التفصيلي، وبالتالي يلزم الاحتياط في جميع الأطراف. القول الثاني: أن العلم الإجمالي، وهذا القول الأول هو الذي تبناه المصنف ها هنا يعني في بحث الاشتغال. القول الثاني: أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية ومقتضي لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو الذي اختاره المصنف في بحث القطع، فهناك ذهب إلى أن العلم الإجمالي مقتضي، ولكنه ها هنا ذكر أنه علة تامة. القول الثالث: أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وعلة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وهذا ما تبناه المحقق النائيني والسيد الخوئي. القول الرابع أن العلم الإجمالي ليس علة تامة ولا مقتضى لا للموافقة لا لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو المنسوب للعلامة المجلسي. القول الخامس والأخير أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وليس مقتضي ولا علة لوجوب الموافقة القطعية. وذلك لأن الأدلة دلت على جريان البراء عن الأطراف وأنها لا تجب الموافقة القطعية، لكن قام الدليل العقلي على حرمة المخالفة القطعية. هذه أقوال خمسة، كن على ذكر منها ستفيدك في تحقيق وتحرير هذه المسألة. تتمة الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.